السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات من المسلمين والمسلمات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا نكمل ما قد بدأناه في الحلقات السابقة من الوسائل غير المشروعة للوصول إلى علم الغيب، والتي عدها العلماء أنها خارقا من خوارق التوحيد وقدحا في توحيد الإلهية. تكلمنا عن التطير والتشاؤم، تكلمنا عن الكهانة والعرافة، تكلمنا في الحلقة الماضية عن التنجيم. نكمل في هذه الحلقة ما يتوصل به أو يحاول أن يتوصل به بعض الناس إلى معرفة الغيب من الأمور التي نهانا الله عز وجل عنها ونهانا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنها تعد على حق الله عز وجل ووصف المخلوقين بصفة من صفات الله، وهي اطلاعهم على الغيب الذي اختص به الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. اليوم نكمل موضوع هو متعلق بعلم التنجيم أيضا، علم الأبراج. علم الأبراج من الصور العصرية التطبيقية للتنجيم والكهانة، وهو ما يسمى زورا بعلم الأبراج، وقد انتشر في كثير من الصحف والمجلات والمواقع والفضائيات وغيرها تحت الأبراج: الحظ، حظك اليوم، انت والنجوم، حظك والنجوم، كل هذا او كل هذه عناوين تحتها والعياذ بالله التعلق بالابراج والنجوم والكواكب. وقد انتشر انتشارا رهيبا في الناس، وقد قلت سابقا ان الذي يدفع الناس الى هذا ضعف ايمانهم وضعف توحيدهم وعدم تعلمهم العقيدة، ولا يدركون خطورة أن يقعوا والعياذ بالله في قادح من قوادح التوحيد. يتعلقون بالأبراج والحظ وبختك اليوم، ويدعي أهلها أنهم يستدلون عن طريق الأبراج على معرفة طباع الناس. بيقول لك احنا من طريق الأبراج بنعرف طبع الناس، صفات المولود في كل شهر، انه هيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا طالما مولود في البرج الفلاني، ويحذر من كذا ويخاف من كذا، غير ذلك من التكهنات وعلم الغيب. وده امر برضو من الامور اللي احنا قلناها، امر لا يستند الى دليل صحيح، بل هو تخرصات باطلة وظنون كاذبة. بل ان المنجمين انفسهم اصلا مختلفون في عدد الأبراج وفي أسماء الأبراج ومدة كل برج، ومختلفون في دلالاتها على طباع البشر وصفاتهم، ومختلفون في المدة التي تجعل لكل برج. كل ده المنجمين مختلفين فيه، يعني هو ضلال في ضلال في ضلال. طيب إيه حكم بقى تعلم البروج أو التعلق بالبروج أو حظك اليوم، أو إن أنا أروح أعرف من البروج حظي ولا اسمي ولا شكلي ولا يحصل لي إيه ولا يجرى لي إيه؟ حكم تعلم ذلك ونشره بالضبط هو حكم التنجيم وحكم الكهانة. فمن اعتقد أن للأبراج تصرفا في الكون وتأثيرا في الحوادث لا بد أن يعرف أن ذلك خارم عظيم من خوارم التوحيد، وناقض كبير من نواقض الإيمان. واللي بيعتقد إنها علامات فقط زي ما قلنا في النجوم يستدل بها على الحوادث الأرضية وأن الأمر كله لله، فده من شرك الأسباب كما قال أهل العلم. وحكم اللي بيتابعها واللي بيقراها بالضبط حكم الذي أتى كاهنا فسأله، فإن صدقه والعياذ بالله كفره بما أنزل على محمد، وإن أتاه ولم يصدقه مجرد سؤاله. خطير جدا الأمر ده، والتعرض ليه والذهاب ليه. تفتح المجلة كان زمان، أو دلوقتي تطلع على الموقع، حظك اليوم، بختك اليوم، مش عارف إيه، أنت برج إيه، هيحصل لك إيه، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. مجرد إنك تروح للقصة دي قد تسقط أو لا تقبل صلاتك 40 يوما. طيب، من شرك المجوز، يمكن قلنا الكلام ده قبل كده، والصابئة وغيرهم من الفلاسفة ونحوهم من طوائف الكفر والشرك، ادعاؤهم علم ذلك هو في الظاهر ادعاء لعلم الغيب، وهذا كما قلنا منازعة لله عز وجل في حكمه، وهذا شرك عظيم. ثم هو في حقيقته دجل وكذب وتلاعب بعقول الناس وأكل أموالهم بالباطل وإدخال الفساد في عقائدهم والتلبيس عليهم وعليه. فإن أبراج الحظ أو حظك اليوم أو مش عارف إيه، كل الكلام ده يحرم نشرها والنظر فيها وترويجها بين الناس، ولا يجوز تصديقهم، بل هو شعبة من شعب الشرك والعياذ بالله والقدح في توحيد العبد، والواجب الحذر 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 من ذلك، والتواصي بتركه والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه في الأمور كلها. لا بد أن يستقر في القلوب ذلك ويثبت في الأدمغة والعقول هذا الأمر. برضو من الأمور اللي فيها شرك بالنجوم الاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء هو طلب السقيا، انه بيطلب السقيا بنجم معين او كذا، والمراد ان اعتقاد نزول المطر هو بظهور نجم كذا. ومن اعتقد برضو ان للنجوم تأثيرا مستقلا في انزال المطر والعياذ بالله وقع في الشرك. قال تعالى كما قلنا ونكرر في هذه السلسلة التي تتحدث عن التعلق بالعلوم التي فيها تعدي على الله عز وجل في علم الغيب، هذه الآية احفظها، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والآية الأخرى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا بد أن يستقر ذلك في القلوب والعقول. فهذا ربنا يسلمنا ويسلمك يا رب من الوقوع في الشرك، انك تعتقد ان النجم الفلاني هو السبب في نزول مطر، او فلان يموت، او فلان يحيى، او فلان يرزق، او فلان يسعد، او فلان يتعس. ربنا يسلمك من ذلك يا رب. ومن جعل هذه الانواع سببا مع اعتقاده ان الله عز وجل هو الخالق الفاعل، ده من الشرك الاخضر. هي سبب بس، هي سبب، لكن ربنا هو الفاعل الاصلي، ده برضو نوع من انواع بس اقل شوية من انها هي اللي تنزل مطر أو بتأثر في الأمور. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: الفخر في الأنساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، أو الاستسقاء بالنجوم والنياحة. النبي صلى الله عليه وسلم عدى الاستسقاء بالنجوم والعياذ بالله أمر من أمور الجاهلية. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال، الحديث ده قلنا قبل كده، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ يعني المطر مطرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة وقال لهم انتوا تعرفوا ربنا قال ايه؟ يقول: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. كان أهل الجاهلية يقولون هذا الكلام: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك والعياذ بالله من الكفر بالله عز وجل. فكان أهل الجاهلية ينسبون نزول المطر إلى هذه الكواكب، معتقدين أنها تؤثر بذاتها في خلق المطر وإنزاله، وهذا والعياذ بالله من الكفر، فهم بذلك يجعلون حظهم من رزق الله التكذيب بدل أن يشكروا الله عز وجل على نعمائه، كما بينا في الآية الكريمة السابقة. ربنا وحده الذي يعلم الغيب، ربنا وحده سبحانه وتعالى الذي يرزق، ربنا وحده الذي ينزل المطر جل في علاه. فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل بين أن الناس أصبح على قسمين، اللي بيقول المطر ده من عند ربنا مؤمن بالله كافر بالأنواء، واللي بيقول المطر ده بنوع كذا والعياذ بالله كافر بالله مؤمن بالأنواء. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فمن نسب الأمطار وغيرها من الحوادث الأرضية إلى تحركات الكواكب في طلوعها وسقوطها معتقدا أنها الفاعل الحقيقي، يبقى اللي بيقول إن الكوكب الفلاني هو اللي بينزل المطر أو بيعمل كذا أو بيسوي كذا والعياذ بالله هذا أشرك مع الله وجعل لله ندا. وإن لم يعتقد هو يقول ده سبب بس، فهذا والعياذ بالله من الشرك الأصغر، لأن نسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى لا يليق ولا يجوز ولا يصح أن ينسب الفضل إلا لله عز وجل. والمسنون لكل مؤمن أن يقول كما وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن يقول مطرنا بنوء كذا، أو مطرنا لا يقول والعياذ بالله، أن يقول مطرنا بنوء كذا، بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله عز وجل سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر والعياذ بالله. طيب ممكن يحصل نقول إيه بقى؟ أن الإخبار بما يقع في البروج أو النجوم إذا كان مجرد خبر. يعني إيه مجرد خبر؟ يعني العادة جرت والتجربة جرت والتاريخ جرى في الكون ان النجم الفلاني لو حصل التقى بالنجم الفلاني يحصل كذا، دي تجربة ليس علما للغيب ولا رجما بالغيب، انما خبرات الناس تراكمت وعلم الناس تراكم على هذا الامر. بان يقال مثلا جرت العادة انه في النجم الفلاني او البرج الفلاني لما يظهر النجم الفلاني او البرج الفلاني هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، ده خبر لان العادة جرت، العادة جرت في الارض وفي الكون بأن هذه عادة كونية قدرية، إذا حصلت يبقى هيحصل كذا، فهذا من باب الإخبار ليس من باب التنجيم وليس من باب ادعاء علم الغيب ولا من باب الكهانة. أما بقى لو اعتقد أن النجوم دي بحد ذاتها هي اللي بتأثر في الحوادث فهذا والعياذ بالله حرام وهذا من الشرك. وكذلك لو اعتقد أن للنجوم التي ليس ليها تأثير في الحوادث زي ما قلنا، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، فهذا أيضا من النوع الذي لا يجوز ولا يصدق. فهذه القاعدة لابد أن نحفظها، إذا كان يخبر عما كان عادة مثل أن يقول زي ما قلنا دخول البرج الفلاني في النجم الفلاني كسر المطر في العادة، فلا بأس بهذا. إذا عشان بس لما نسمع ان الاخبار الارصاد ان اخبار كذا نقول ده شرك، لا ده مش شرك، ده جرت العادة وجرت حكمة الله في الارض وبتجربة الناس وتاريخ الناس ومعرفة الناس ان لما يحصل الكلام دون يبقى هينزل مطر او غير ذلك من التأثيرات المعروفة. ده برضو نوع من انواع التصدي لعلم بحاولة معرفة الغيب عن طريق التنجيم. طيب برضو بسرعة كده قبل ما نخلص النهاردة، عندنا مشكلة تانية اللي هي قراءة الفنجال، برضو دي من الامور المشهورة جدا في البيوت، اقرأنا الفنجال، شوفنا الفنجال بيقول ايه، شوفنا الحظ بيقول ايه في الفنجال، برضو دي من الوسائل اللي احنا قلنا وسائل منكرة لمعرفة الغيب، ليست وسائل ترضي الله ورسوله، فادعاء علم الغيب منكر شنيع وهو تكذيب لكتاب الله عز وجل وكفر بخالق السماوات والارض. قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قلت لك احفظ الكلام ده، وإحنا بنتكلم عن كل الوسائل اللي بيتخذها، تقول لي الطاروت بقى، تقول لي ورق كوتشينة، تقول لي الحظ، تقول لي البخت، تقول لي النجوم، تقول لي الكواكب، تقول لي التشاؤم، تقول لي التطير، تقول لي قراءة الكف، تقول لي قراءة الودع، كل ده من الطرق التي حرمها الشرع الشريف لأنها من الوسائل التي لم تصح، بل هي والعياذ بالله فيها إعانة من الشيطان وفيها وحي من الشيطان وفيها اتخاذ الأسباب التي نهى الشرع الشريف عنها. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فقراءة الفنجال من هذا الباب وهو أمر من أمور الجاهلية، إنك تعرف إن تحاول تعرف الغيب والذي لم يأمرك الله عز وجل بأن تتعرض له، يبقى الأمور دي نخلي بالنا جدا منها، إن أي أمر من أمور الجاهلية التي هدمها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها ومن يصدق من يدعي أنه يعلم الغيب فهو قد وقع والعياذ بالله في ناقض من نواقض الإيمان، نسأل الله العافية. فالكاهن من يزعم بعض المغيبات، سواء بقى الكاهن ده عن طريق الكوتشين، عن طريق الودع، عن طريق النجوم، عن طريق الاستقراء، عن طريق أبجد الحروف الأبجدية، عن طريق النجوم، عن طريق الكواكب، عن طريق أي حاجة من الأمور اللي احنا شايفينها دلوقتي ومشهورة جدا، أوراق الطاروت، أنها تعرف الغيب عن طريق ورق الكوتشين واسمك وعدد حروفه والكلام الفارغ ده، والناس متعلقة تعلق رهيب جدا بهذا الامر، خلي بالك وانتبه. وكل ليله راس سنه ميلاديه يوجعوا قلب الناس ويوجعونا ويدخلوا الناس في هذه المتاهات، والناس قاعده بلهاء ولا تعرف انها والعياذ بالله بهذا الامر تحاد الله وتحاد رسوله، والعياذ بالله تنسب للمخلوق ما لا يجوز نسبته الا للخالق سبحانه وتعالى اللي هو علم الغيب، فاشركوا بعض المخلوقين فيما يخص الله عز وجل وهو العلم. وبالتالي يجب أن ننتبه إلى هذه الأمور حتى لا نقع في الشرك والعياذ بالله، ونسأل الله السلام والعافية، لأن الحديث خطير جدا. من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا فصدقه، الحديث خطير قوي، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نحن لسنا دعاة تكفير الناس، بل ننبه إلى خطورة هذا الأمر، ونحن أحرص ما نكون على عدم تكفير الناس، فالناس لا تدري، لكننا نبين للناس حتى لا يقعوا في هذه المصائب التي تنقض إيمانهم والتي تخرم توحيدهم والتي تجعلهم والعياذ بالله على خطر عظيم، لأن المساس بجناب التوحيد من أخطر ما يكون. قد يعصي الإنسان ربه سبحانه، قد يقع في المعصية، قد يقع في أي أمر من الأمور التي لا ترضي الله عز وجل، وقد يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، أما أن يمس جانب التوحيد فهو من أخطر ما يكون على العبد. ولذلك كانت هذه الحلقات تنبيها وتحذيرا وأخذا بنواصي العباد لتنبههم إلى خطورة هذه الأمور حتى لا يقعوا فيها. فانتبه ثم انتبه ثم انتبه إلى هذه الأمور التي ذكرناها، وهي التي تعتبر مثالا. كل حاجة بقى تقيسها إنها بتعرفك الغيب، الودع ما تكلمش عنه، وشوش للودع، وشوش للذكر، وشوش بطلبك، واللي يعرف في ضميرك، واللي يعرف انت هتقول ايه، واللي يضمر، والعياذ بالله، واللي يقول لك ان بكره يحصل لك ايه، ولا بعد يحصل لك ايه، لما تتجوز يحصل لك ايه، ابنك هيجرى له ايه، انت فين، انت مين السنه الجايه، هتكسب، كل ده ضلال مبين. اياك ثم اياك ثم اياك ان تسال مجرد السؤال، لانه بمجرد السؤال لا تقبل لك صلاه 40 يوما. من الذي يستغني؟ احنا في عرض صلاه واحده تتقبل، طب اللي هيروح ويصدق؟ النبي بيقول كلام خطير جدا، فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا امر لابد ان نحترس منه، ولابد ان نبينه للناس ليرسخ في الادمغه ويثبت في القلوب، حتى لا ينحدر الناس، وحتى لا ينحرف الناس، وحتى لا ينجرف الناس عن صراط الله المستقيم. الحلقات اللي فاتت الأربعة أرجوكم ارجعوا لها، اسمعوها، افهموها، اعملوا بيها، لأن أمر التعلق بالغيب خطير جدا ونحذر منه. فإياك ثم إياك من ولوج هذا الباب، وإياك ثم إياك من سلوك هذا الطريق، فعلم الله لا يعلمه إلا هو، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ورسل خلاص ما فيش رسل، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. المسألة منتهية سبحانه وتعالى، قل أي حاجة تقابلك، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، قل إن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي عنده علم الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم حسن البصر وحسن البصيرة وحسن العلم وحسن الفهم وحسن العمل، وأن يثبتنا إلى أن نلقاه وهو راض عنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.